الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تزودوا من الإخوان فإنهم عز في الدنيا وفي الآخرة. قالوا: يا أبا الحسن، في الدنيا عرفنا ذلك، كيف في الآخرة؟ قال: أما سمعتم الله عز وجل يقول: ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فأثبت الله أن إخاء المتقين ينفع بعضهم بعضا في يوم العرض الأكبر، فإن الصالحين يشفع بعضهم لبعض في العرصات الموقف يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. وقصدي من هذا أن هناك مسألة أخوة وصداقة في الإسلام، من لم يقم بحقوقها فلا يكلف نفسه أن يعقد صداقات ظاهرية مع الناس، ولكنه لا يدفع ضريبتها وقيمتها من الإخاء والوفاء. وقد عز الوفاء والإخاء بين الناس، وأكثر ما تشاهده الآن إنما هي أخوة مجاملات ولقاءات، لكن إذا وصل إلى المحك، وإذا وصل إلى وقت البلاء، وإذا وصل إلى وقت التضحيات، لا تجد إلا القليل من الناس من يثبت في له حق الصداقة وحق الوفاء وحق الصدق مع الصاحب ومع الصديق، حتى يقول أحدهم: أنت أخي ما كان في النفس حاجة، فإن لم تكن أيقنت ألا خالية. إذا كان يعني أنت أخي ما كان في النفس حاجة، إذا كان لك حاجة عندي فأنت أخي تتقرب لي وتودني وتصلني، فلكن إذا انتهت حاجتك يعني عرضت عني. فقال ثم قال: كلانا غني عن أخي حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. ما دام أن هذه الصداقة فلا نبيعها من أول الطريق، فإنه إذا ما نفعتني في الدنيا هنا فلن تنفعني في الآخرة، إذا كان في حسنات وسيئات. ومن كان بخيلا في الدنيا بالدرهم والدينار كان يوم العرض الأكبر أبخل وأبخل بحسناته أن يعطيها لصاحبه. وسار على ذلك ناس كثير، حتى أن سحيم بن ثير الرياحي في قصيدته اللامعة الشائعة التي يقول: نظر بن شميل، لو كانت القصيد مثل هذه القصيدة وجب على الناس حفظها، اللي يقول: فإما أن تكون أخي بصدقا فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتكيك وتتقيني، فإني لن تخالفني شمالي ببغض ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولا قلت بيني، كذلك أجتمي من يستويني. يقول: إن كانك صادق في أخوتي وأنك ناصح، أرجوك الوضوح، أرجوك تكون وفيا معي، صادق في نيتك وفي سريرتك وفي علانيتك، لا تلبس علي، لا تتركني في أمر مريج، مرة معي مرة مع عدوي، مرة ينقل عن كلام حلو وزين عني، ومرة ينقل عن كلام سيء. اجعل لك طريق واحد، إما أن تكون صديق ومقبل علي وبيني وبينك من الود والإخام الله بعليم كأن روح واحدة، وإلا اجتنبني واجتنبك، عش وحدك وانس اسمي وانس اسمك، هذا هو الأسلم. أما الغبش في الإخاء والتماوج هذا والاضطراب فإنه ليس من منهج أهل الإسلام. وابو تمام يعني يرى يجبر هذه الأمور، يقول: إن كيد الطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالدي، أو يختلف ماء الغمام فماؤنا عذب تحذر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا أدب والصح دين أقمناه مقام الوالد. فعلى الإنسان أن يراعي حق الصداقة في الإسلام، لأن الله وصف المؤمنين بأنهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة حصر. وصف المؤمنين وصف الصح أنهم إخوة. إذا لم يصل بك هذا المرتبة فاعلم أن إذا أنا وأنت ما قمنا بحق الصداقة للمسلمين والمؤمنين، فاعلم أن في أخلاقنا وفي ديننا النظر، وأن عندنا من العيوب والذنوب ما الله به عليم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وصف المسلم بأن المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يحقره ولا يظلمه. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا معالم الأخوة في الإسلام، معالم الأخوة في الإسلام بينها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فهو يوصينا كما في الصحيح قال: لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا بيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. فهذه ترجمة للأخوة الإيمانية. مجرد لفظ الأخوة أن يقول إنسان: ترى هذا أخي، ثم لا يؤدي حقوق الأخوة، ولا يسلم أخوه من أذاه، ولا يصل أخاه في وقت الكروبات، ولا يقف معه في الأزمات، هذا ليس بصحيح. هذه أخوة سهلة تنقطع أو ينقطع حبلها من أول تجربة، وأول ما تصطدم بأول صخرة في الحياة تنتهي وتتكسر عليها. الأخوة هي ميثاق عهد وشرف ديني شرعي بين المؤمنين، تقتضي سلامة الصدور، دعاء بعضهم لبعض، الغض عن الأخطاء، حتى أنك لن تجد يعني سليما من العيب ولا الخطأ. يعني من ذا الذي ترى سجاه كما يقول بشر، ومن ذا الذي ترى سجاه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. يكفيك شرف، يكفي الإنسان المائي شرف أنك تعد عيوبه وتقول فيه كذا وفيه كذا. أما إذا كثرت عيوب بعض الناس فإنك لا تعد، يقول عد وغلط، كل عيوب، بخيل، حقود، حسود، نمام، مغتاب، هذا مثل. أما الشريف فإنه تعد أخطاء فيه اثنين ثلاث أربعة، والبقية محاسن، فإذا تغتفر هذه لهذه. حتى أن ابن المسيب رحمه الله يقول ما من شريف ولا عالم ولا عابد إلا وفيه محاسن ومساوي، فمن كثرت محاسنه على مساوي فهو العدل عندنا والثقة. فقصدي من هذا أن علينا نراعي أيها الإخوة حق أخوة المؤمنين، فإن من إخائهم أنه إذا يعني أن أخاك المؤمن إذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا استنصحك فانصح له ونحو ذلك من، وإذا لقيته فسلم عليه، ومنها أنك تستر عرضه ولا تشهر به، وأنك تقف معه في الأزمات، وأنك تواسيه بما تستطيع، وأنك تذب عن غيبته، وأن تجعل أهله كأهلك إلا فيما حرم الله، نحو ذلك من المشاهد التي هي اسمها ميثاق الإخاء. وابن المبارك يرى هناك معلم آخر يقول أنك لا تأخذ بزلة يعني أخيك إن كنت تريد الإخاء، لأنك لن تجد معصوما ولا مهذبا في الناس، فالعصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، غفر الله لهم المبارك، إذا صاحبت قوما أهل ود فكلهم وكذا الرحم الشفيق، ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمن بلا رفيق. فأنت إذا رحت تبحث عن زلات الناس وأخطائهم، أحد أمرين، إنك سوف تكتشف الأخطاء لا محالة، أو أنك سوف تكذب على نفسك وعلى إخوانك فتقول إن ما وجدنا أخطاء ولا فعلنا شيء. فأنت بالخيار، إما أن تصاحب الناس وتستر وتغفر وتمحو وتسامح، وإلا أن تعتزل وحدك كما فعل ابن صمادح الأندلسي الأمير، فإنه يقول بعدما ترك إخوانه وزهدني في الناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي، فلم ترن الأيام خلا تسرني مبادئه إلا سأني في العواقب، ولا قلت أرجوه لكشف مصيبة من الدهر إلا كان إحدى المصائب. فهذه تجربة مر بها حتى نسبقه امرأ القيس. امرأ القيس يقول فلله دهري لا أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير. وحتى امرأ القيس خان صاحبه وتغير، وحتى الذين شكروا بكتبهم ومؤلفاتهم وفي الصحافة وفي الجرائد يكتبون أن فلان قطعهم ونخالف، حتى هم قصروا معه وخانوا رجلا آخر. وحتى أنت يوم تلاحظ على إخوانك قلة الوفاء وكثرة الجفاء، أنت واقع في قلة الوفاء وكثرة الجفاء وعدم الإخاء. لكن المشكلة أن عندنا نحن نظارات سوداء نلبس، وأحيانا متى أردنا إذا أردنا ننظر للناس، فإذا أردنا ننظر لأنفسنا خلعناها ولبسنا نظارات بيضاء مثل ما يقول الغزالي غيره. فنحن عند أنفسنا نحاول أن ندافع حتى الإنسان محامي جيد وناجح عن نفسه، ولكن عن إخواني محاول فاشل. مثل قضية الإسلام، لأن الإسلام رسالة ربانية وعالمية، وشهد بها القاصي والداني، وحية القارات الست، وسار دين عالميا ربانيا، ولكن مشكلة المسلمين حتى يقول القضية الإسلام قضية عادلة، ولكن المسلمين، ولكن للأسف محامي فاشل. فالذين يحملون الفكرة الإسلامية الآن والرسالة الإسلامية في تطبيق سواء السياسي أو الاقتصادي أو الفكري أو الاجتماعي، يقدمونه بصورة سيئة باهتة ممسوخة أمام العالم، بينما هو في نصوصه هذا الدين العظيم نصوص ربانية عظيمة عالمية ما سمع الناس مثلها، فيها من القيم والأخلاق والعدل والسلام والرحمة والتاخي. لكن المشكلة أن العالم يقرؤون كلاما جميلا في الكتاب والسنة، فإذا اصطدموا بواقعنا نحن كمسلمين رأوا الظلم والاستبداد والفجور والانحراف والرذيلة ورأوا الفقر ورأوا البؤس، فقالوا كيف يحملون هذا الدين العظيم مع العلم هم لم يمتثلوا تعاليم هذا الإسلام العظيم الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل الصداقة، فإن الصداقة كلمة جميلة، لكنك حينما تمارسها في المجتمع المسلم لا تجد كثير من الأصدقاء يفي لصديقه، حتى حينما كانت تصاب بالإحباط. لكنك إذا تذكرت أنت أنك أيضا يحصل منك من الأخطاء ومن الجفاء ومن قلة الوفاء عذرت الناس، ولذلك هذا حال الناس، لك أن تلبسهم على حالهم، ولك أن تسامحهم وأن تتغاضى عن سيئاتهم وعن زلاتهم، وأن تفعل كما روي عنه عليه الصلاة والسلام: إن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعفو عن من ظلمني وأن أعطي من حرمني. المقنع الكندي يقدم لك مقطوعة رائقة في الإخاء، ويميز نفسه، لذلك سار سيدا وماجدا بهذه المواقف في قومه واستحق المجد، حتى يقول: وإن الذي يعيرني بالدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، يعني تدين في الضيافات وفي اعتاق الرقاب وفي القيام بالحقوق حتى أصبح عليه دين. يعيرني بالدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، أسد به ما قد أضاعوا وضيعوا حقوق أناس ما استطاعوا لها سدا. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هتكوا مجدي بنيت لهم مجدا. ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. هذه مثل عليا يقدمها هذا الشاعر، وأحسن منها وأعظم نصوص الوحي التي ذكر الله سبحانه وتعالى في حق الأخوة، فقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه بعض نصوص ونقولات علنا أن نفعلها في حياتنا، ولا نبقاها نصوصا مجردة مكتوبة مسطرة لا دخل لها في حياتنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.